بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. حكم سجود التلاوة حكم الصلاة النافلة. في اشتراط الطهارة عند الحدث، وهذا لا دليل عليه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لها الطهارة، لأنه ليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة. وعن النجس وفي استقبال القبلة كذلك ليس هناك دليل على هذا. وستر العورة، أما بالنسبة لستر العورة فإنه واجب على كل حال عند رؤية الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. في الحاشية قال هذه ثلاث مسائل ذكرها رحمه الله بأحكام سجود التلاوة: الأولى اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس، والثانية استقبال القبلة، والثالثة ستر العورة. وقد ذهب الجمهور إلى ذلك، وذهب ابن عمر والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي إلى جواز السجود بغير وضوء كما في فتح الباري، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. قال الصنعاني في سبل السلام: والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة، الدليل على من شرط ذلك. قال الصنعاني في سبل السلام: إما رأيت ابن حزم كلاما في شرح المثل في شرح المحلى كذا، وصواب المجلة بالجيم المنقوطة من تحت، إن ابن حزم جمع المجلة ثم شرحه وسمى الشرح المحلى كما هو مذكور بمقدمة المحلى. ولفظها السجود لقراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين، فليس صلاة. إذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء، وهي الجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر، ولا فرق، إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة، ولم يأتي إجابة لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. فإن قيل السجود من الصلاة بعض الصلاة صلاة، قلنا والتكبير بعض الصلاة، والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة، فهل يلتزمون ألا يفعل أحد شيئا من هذه الأفعال والأقوال إلا وهو على وضوء؟ هذا لا يقولون ولا يقوله أحد. انتهى. هو إلزام قوي جدا. وذكر الشوكاني في نيل الأوطار تحت باب التكبير للسجود ما يقال فيه ليس بالأحاديث سجود التلاوة، ما يدل على اعتبارا يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وآله وسلم من حضر تلاوته. ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدمهم أنجاش، ولا يصح وضوءهم، إلى أن قال رحمه الله: وهكذا ليس بالأحاديث، ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. أما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا انتهى. قلت: صرح ابن حزم المحلى أنه لا يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة، وذهب العلامة الألباني إلى أنه لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة، ورجح الوالد رحمه الله أنه لا يشترط ولا تجب الطهارة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة في سجود التلاوة، والله أعلم. كلام طيب. قال رحمه الله: قال: فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم، ويحرم إلى غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه. لا، نقل الاتفاق على هذا غير صحيح، قد سمعتم أن في المسألة خلاف. نعم، هذا قول الجمهور. وأما الدليل فإنه يدل على خلاف هذا الذي ذكره كله، فإنه ليس يشترط في ذلك شيء، لم يشترط في ذلك شيء في الأدلة. نعم، لأنها سجود التلاوة ليست صلاة. فصل إذا قرأ سجدة صاد فمن قال إنها من عزائم السجود، وهذا قول أحمد في رواية عنه الحسن ومالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. صحيح أنها ليست من عزائم السجود لكن يشرع السجود فيها. فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد، سواء قرأها في الصلاة أو خارجا منها كسائر السجدات، سواء قرأها في الصلاة أو قرأها خارج الصلاة يسجد. هذا هو المشروع، أنه في سجدة صاد يشرع السجود فيها. الحديث ابن عباس أنه قال صاد ليست من عزائم السجود، قد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من العزائم فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد فيها كما قدمناه. الصواب أنه في الصلاة وغير الصلاة يستحب السجود، وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو، هذا غير صحيح أنه يسجد للسهو، بل الصواب السجود، سجود التلاوة في صاد الصلاة، وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته. عجيب هذا، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها وبطلت، كما لو سجد للشكر فإنها تبطل صلاته بلا خلاف. أما بالنسبة لسجود التلاوة في سجدة صعد فلا، لا تبطل الصلاة بل يشرع السجود. والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة، ولو سجد إمامه ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم، والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه وينتظره قائما، وإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان الأظهر لا يسجد. هذا القول عجيب، هذا القول غير صحيح، بل الصواب أنه يشرع السجود، سجود التلاوة في صاد سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يشرع ذلك. وأما القول بأنه إن كان عالما بطلت صلاته وهذا الأقوال فهي غير صحيحة. فصل في من يسن له السجود. اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز، سواء كان بالصلاة أو خارجا منها، ويسن أيضا للمستمع، ويسن أيضا للسامع غير المستمع. والفرق بين السامع والمستمع أن المستمع من قصد السماع، والسامع من لم يقصد السماع، كما في الحاشية كما في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. هناك قول آخر أن المستمع من قصد السماع، والسامع هو من يسمع سواء قصد أو لم يقصد. قال لكن قال الشافعي رحمه الله لا أؤكده بحق كما أؤكده بحق المستمع، هذا هو الصحيح. يعني للمستمع في حق المستمع آكد، في حق المستمع آكد أنه قاصد للسماع، أما إنسان يسمع ما هو قاصد للسماع فهذا يعني ليس في حقه آكد. لكن قول بأنه يسن للقارئ المتطهر بالماء والتراب حيث يجوز، مفهومه أنه لا يسن لغير المتطهر كما سبق، ولكن الصواب أنه لا يشترط في سجود التلاوة طهارة ولا استقبال للقبلة. هذا هو الصواب، لأنه لا دليل على اشتراط ذلك. وقال إمام الحرمين من أصحابنا لا يسجد السامع، والمشهور الأول، وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود، وسواء سجد القارئ أم لا. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة. قال صاحب البيان وهو يحيى بن أبي الخير، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، وكان يحفظ المهذب، وهو يحيى بن أبي الخير العمراني، أبو الخير العمراني اليماني، يحيى بن أبي الخير العمراني اليماني أبو الخير، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، كان يحفظ المهذب. قال وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، وهذا هو الصواب، لأنه قد جاء أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان هناك من يقرأ سجدة فقال له اسجد فأنت إمامنا فيها، فدل هذا الأثر على أنه إذا لم يسجد القارئ فلا يشرع للمستمع السجود، إنما يشرع له السجود إذا سجد القارئ. قال والصواب الأول، ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطاهرا رجلا، وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة. هذا هو الصحيح عندنا، وبه قال أبو حنيفة. قال بعض أصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. قال جماعة من السلام لا يسجد لقراءة المرأة، حكى ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق. الصواب ما قدمناه، يعني أنه يسجد، هذا هو الصواب، نعم أنه يسجد، يسجد القارئ سجد طاح. الله لا يظهر. نعم فصل في اختصار السجود، وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. قرأ آية أو آيتين ثم يسجد، يعني بمعنى أنه يختار يعني مكان السجود، يعني آية آيتين قبل سجدة التلاوة يقرأها ليسجد، هذا هو اختصار السجود، هذا مكروه، فعل هذا مكروه. قال حكم المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد ابن شيرين والنخعي وأحمد إسحاق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا، الصواب أنه مكروه، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ليسجد فيها، هذا اختصار السجود مذموم عند السلف، ذموه وكرهوه. وفي كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح رحمه الله آثار كثيرة في النهي عن ذلك. قال ابن قدامة بن مغني ويقرأ اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها، انتهى. وهذا هو الصواب أنه مكروه. نعم. فصل، إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجد، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته. فإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. أما إذا أصغى المنقرض بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته. نعم، يعني المنفرد إذا كان يصلي وهو منفرد وسمع يعني شخصا يقرأ، سواء كان ذلك الشخص يصلي أو لا يصلي، هو يصلي هو منفرد ويسمع شخص يقرأ آية فيها سجود فيقول أنا أسجد فيها ما دام سمعت الآية، لا ما يشرع. أنت في صلاة شغل نفسك بالصلاة، إن بالصلاة لشغلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالصلاة لشغلة، فلا تنشغل بغير الصلاة ولو سمعت شخصا يقرأ آية فيها سجود. قال رحمه الله: أما المصلي بجماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد، أما المصلي بجماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد، يعني لا يشرع له السجود للتلاوة لسماع قارئ يقرأها. وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به. فإذا كنت مأموما وسجد الإمام وجب عليك أن تتابعه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، إن لم يفعل يعني لم يسجد مع الإمام ولم يتابع الإمام بطلت صلاته. فإن لم يسجد الإمام لم يجد للمأموم أن يسجد، فإن سجد بطلت صلاته، ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، والاستحباب هذا يحتاج إلى دليل، الاستحباب القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، أن إذا لم يسجد الإمام يسجد المأموم بعد ما يفرغ الإمام من الصلاة، هذا يحتاج إلى دليل، فلا يسجد ولا يشرع ذلك. قال رحمه الله: ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى قرر الإمام حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد. ولو علم الإمام بعده في السجود وجب السجود. يقول: إذا سجد الإمام وأنت مأموم ما علمت أنه سجد فرفع الإمام رأسه وأنت لا تعلم، فهنا أنت معذور التخلف، ليس عليك سجود هنا ولا يجوز لك أن تسجد. لكن إذا علم والإمام لا زال في السجود فإنك تسجد وجوبا. الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو بالهوي رفع معه ولم يجد السجود، وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إذا نعم إذا وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود بسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. نعم، يعني يقول إذا هوى إلى السجود ورفع الإمام ولا يزال في الهوي خلاص يرجع، وهكذا أيضا الضعيف إذا هوى ثم رفع الإمام رأسه خلاص هو يرجع ما يسجد، لأن متابعة الإمام واجبة وسجود التلاوة مستحب ما هو واجب. قال رحمه الله: وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه فإن سجد بطلت صلاته. يعني أنت مأموم، أنت مأموم في صلاة الظهر مثلا أو العصر وقرأت سورة العلق فيها سجدة أو سورة الانشقاق فيها سجدة وقلت أسجد، لا ما يشرح ما يصلح أن تسجد لأنك مأموم، لأنك مأموم. وهكذا أيضا سمعت غير الإمام يقرأ آية فيها سجدة تقول أسجد، ما يشرع لك ذلك، ما يجوز. ويقرأ له قراءة السجدة ويكره له قراءة السجدة، وهذا لا دليل عليه أنه يكره للمأموم أن يقرأ سورة فيها سجدة، بل يقرأ لكن لا شيء لأنه مأموم. ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه. نعم، شخص يقرأ وأنت في الصلاة استمع لقراءة الإمام، استمع لقراءة الإمام الذي أنت تصلي خلفه، ولا تستمع لقراءة شخص آخر غير إمامك، فإن هذا يكره. فصل في وقت السجود للتلاوة. قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يقل الفاصل سجد، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور كما لا تقضى صلاة الكسوف. نعم، يعني وقت سجود التلاوة بعد أن تقرأ الآية أو تسمعها، بعد أن تقرأ الآية أو تسمعها تسجد، أما إذا أخرت فإن طال الفصل، إن حصل طول فصلا فلا تسجد، أما إذا لم يطل الفصل فإنك تسجد. إذا أخرت سجود التلاوة، إذا أخرت السجود يعني سمعت الآية أو قرأت الآية ثم أخرت، إن طال الفصل تركت، وإن لم يطل الفصل سجدت. حتى يعني إذا طال الفصل، إذا طال الفصل يعني عرفا أنه قد طال خلص. إذا كانت قليلة آية آيتين ليش؟ المهذب، المهذب هذا للشيرازي، كتاب من كتب الشافعية، متن الذي المجموع شرحه، أي متن كبير، المجموع للإمام النووي شرحه، شرح له، إلا أنه ما انتهى منه، وافته المنية قبل أن ينتهي منه، فكمله بعض المعاصرين، أي كبير هذا، هذا ما ينصح بحفظه، ما ينصح بحفظه ليش؟ لأنه في الغالب خالي عن أدلة، خالي عن الأدلة، هو وهكذا أيضا زاد المستقنع، كما كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يقول مثل الأوامر العسكرية، تفعل لا تفعل، ما كان ينصح بعبده، كان ينصح بعبد بلوغ المرام، بحفظ يعني صحيح البخاري، هكذا حفظ رياض الصالحين، يعني حفظ المتون، متون حفظ متون يعني ماذا حديثية. نعم، هكذا كذلك الذي ينصح به أن إذا أنت تريد أن تحفظ مثلا في الفقه احفظ بلغة المرأة، فهذا طيب عمدة الأحكام، بس بلغة المرأة أوسع منه. الذي يريد أن يحفظ كتابا في الفقه فأحسن كتاب فيه وأحصر كتاب هو كتاب بلغة المرأة، لكن إن علت همتك لتحفظ أطول فاحفظ المنتقى للمجد بن تيمية الذي نال الأوطار شرحه، ذاك أوسع، ذاك أوسع من بلوغ المرام، إلا أنه مطول، لكن لو حفظت بلوغ المرام خير كثير، لو حفظت بلوغ المرام خير كثير، أكثر العلماء يحفظونه، أكثر العلماء يحفظونه، يحفظون بلوغ المرام. بلوغ عمدة الأحكام كله صحيح إلا أنه غير موسع، غير موسع، لكن بلوغ المرام شمل كثيرا من المسائل التي عليها أدلة، التي هي مسائل أدلة، يعني شمل كثيرا من الأحاديث التي هي تعتبر رؤوس مسائل العلم، رؤوس مسائل العلم. فمثلا أعطاك في الطهارة يعني ماذا رؤوس مسائل العلم الأدلة عليها، رؤوس المسائل الأدلة عليها، كذلك في الصلاة أدلة رؤوس المسائل، وهكذا أيضا في الزكاة يعني أعطاك الزبدة، أعطاك الزبدة، هكذا في البيوع، هكذا يعني كتاب مفيد جدا جمعه رحمة الله عليه، وكان يعني ماذا يختار الأحاديث التي عليها العمل والتي كذا ولو كانت ضعيفة، لكن هناك ما يقوم مقامها، هناك ما يقوم مقامها وعليها العمل، أو يكون العمل بخلافها لكن يذكرها لينبه، لينبه وهكذا. وقد يكون العمل يعني ماذا عليها، ولكن وإن كان الحديث ضعيف إلا أن البراءة الأصلية تؤيده، البراءة الأصلية تؤيده، الذي ينصح به والذي يريد أن يحفظ كتابا في الفقه أحسن كتاب يحفظه هو بلوغ المرام، نعم أحسن من غيره وأوسع، فإن علت همته في المنتقى، وإن وجد وقتا وفراغا أكثر يستطيع أن يراجع، يعلم أنه الآن ينظر للخاتمة ما ينظر في البداية، أنت اليوم عندك فراغ غدا مشغول، يا الله تحافظ على الإيش على الذي حفظته، فيعني لا بد أن تحسب حسابك، أن تحسب حسابك، نعم الذي تستطيع أن تداوم المراجعة مراجعته. أمر طيب. أما بالنسبة لصحيح البخاري فمن حفظه فيعني حفظه خيرا كثيرا وفقها عظيما، فإن صحيح البخاري يعني كتاب عظيم في الفقه، وكما قال الإمام كما قال جماعة من أهل العلم قالوا فقه البخاري في تراجمه وفي أبوابه، تجد يبوب أبواب تدل على قوة فقهه، على قوة فقهه رحمة الله عليه، فهو يرد الباب ويرد عليه أدلة، يرد عليه أدلة، ثم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يرد على تلك، يرد على تلك الأدلة شرحا مفيدا. فإذا قرأت صحيح البخاري، حفظت صحيح البخاري وقرأت شرحه، وهكذا أيضا حفظت مسلم وقرأت شرحه، ملأت قلبك وملأت يديك علما عظيما. أما إذا حفظت مسلم، إذا حفظت مسلم أو حفظت البخاري ما سيبقى معك إلا أفراد مسلم أو أفراد البخاري، الأفراد قليلة، الأفراد قليلة، يعني أنت الآن إذا حفظت مسلم مثلا حفظته بإتقان ما بقي معك إلا من فرد به البخاري، من فرد به البخاري قليل جدا، ما يجاوز الألف الحديث أقل، من فرد به البخاري ما يجاوز الألف، أقل من الألف، احفظه بسرعة. وإذا بك قد حفظت الصحيحين، حفظت البخاري ومسلم، ها؟ إذا حفظت كتابا واحدا فما عاد تحتاج تحفظه ثاني، تحفظ أفراده بس، إذا حفظت البخاري سيبقى معك أفراد مسلم، وإذا حفظت المسلم سيبقى معك أفراد البخاري ما تفرد به البخاري، وإذا بك قد حفظت الصحيحين، مسلم أسهل في الحفظ، مسلم أسهل في الحفظ، ولكن البخاري أفيد، البخاري أكثر فائدة ومسلم أسهل حفظا، وأن تختار لنفسك الذي تريد. قال رحمه الله: وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما، الصواب أنه لا يقضي، سجد التلاوة ما تقضى ولا يشرع قضاؤها، وأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر على القرب سجد، وإن تأخر طهارته حتى قال الفصف الصحيح المختار الذي قطع فيه الأكثرون أنه لا يسجد، بل المشروع أن يسجد سواء كان يعني ماذا على طهارة أو على غير طهارة، فلا يشترط الطهارة في سجود التلاوة على الصحيح. وقيل يسجد هو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة، والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم. فصل. إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات، إيش عندكم؟ ها؟ أو سجدات إيش؟ منها. يعني أنت ها؟ لو قرأ مثلا، لو حصل أي مثلا، لو حصل وسجد فلا مانع أن تسجد، لأن أنت ما تسجد من أجله، تسجد تلاوة لله عز وجل، لو تركت السجود ما في شيء. الله قال رحمه الله: فصلا. إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد، إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، وإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف. ما شاء الله. يقول إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف. مثلا قرأت جزء عنه، فمريت الانشقاق تسجد للانشقاق، مريت العلق سجدة العلق تسجد لها، وهكذا في مجلس واحد. وإذا كررت الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، كررت الآية الواحدة في مجالس، نعم، فتسجد لكل واحدة بلا خلاف. أنت تحفظ الصفحة في هذا المسألة أن سيأخذها. قال: فإن كررها في المجلس الواحد نظرا، فإن لم يسجد المرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجع صح، ويسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأولى، والثاني تكفيه السجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن شريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى، صاحب العدة هو الحسين بن علي وعبد الله الطبري، درس بنظامية بغداد قبل الغزال، وجاور بمكة نحو من 30 سنة يدرس ويفتي، قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدس الزاهد من أصحابنا، هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدس المحدث الفقيه الشافعي، لا غيره، لك محمد بن جرير. طيب، قال: واختاره الشيخ نصر المقدس الزاهد من أصحابنا، والثالث انتهى الفصل سجد وإلا بتكبير السجدة الأولى، الذي أظهر أن تكفيه سجدة واحدة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عن أحد منهم فيما نعلم أنه كان إذا كرر سجد لكل واحدة في مجلس واحد، الذي يظهر أنه تكفيه سجدة واحدة عن الجميع. إذا كرر آية واحدة فيها سجدة في مجلس واحد، أما في مجالس فيسجد لكل واحدة لكل مرة. سلامك الله. في مجالس، إذا كان في عدة مجالس، أما في مجلس واحد فيسجد يعني ماذا؟ سجدة واحدة وتكفي. قال: وأما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كانت في ركعة فهو في المجلس الواحد، ويكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين، يعيد السجود بلا خلاف. يعني إذا كررت مثلا الانشقاق في الركعة الأولى تسجد، وفي الركعة الثانية تسجد، هكذا. نعم. وأما إذا كررت يعني سورة الانشقاق في الركعة الواحدة كررتها مرتين ثلاث أربع تسجد مرة واحدة تكفي. فصل: إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإمام. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزهر وداود وغيره. قال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يشهد الصواب مذهب الجماهير، أما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإمام. فلان طيب، يعني تقرأ السجدة وأنت مثلا راكب على دابة أو على سيارة نحو ذلك، طيب فهنا تسجد إمام، تسجد للتلاوة إمام. وأما إذا كنت راكبا في الحضر فما تسجد تسجد إمام، إذا أردت السجود تنزل وتسجد، أما أن تسجد بالإمام فلا. ها؟ أشو؟ أو مسنة هو سنة ما هو واجب، يعني إذا شق عليه خلاص يترك. لا ما يؤمن، ما يؤمن. فصل: إذا قرأ آية السجدة بالصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود. إذا قرأ آية السجدة بالصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة. ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشكى القرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود القيام فيقرأ الفاتحة، لأن سجود التلاوة لا يؤخر. لكن فاتحة تقرأ قبل كل شيء، هذه فرضية ما يشرع أن تفعل، فإن الإنسان يبدأ بالفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها، أما يقرأ سورة ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة هذا غلط. فصلا: لو قرأ آية السجدة للفارسية لا يسجد عندنا، كما لو فسر آية السجدة وقال أبو حنيفة يسجد، ما يصلح قراءة يعني قراءة القرآن بغير العربية أصلا، ما يجوز قراءة القرآن بغير العربية، لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية، لأن الله عز وجل قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، فهو قرآن عربي لا يجوز قراءته بغير العربية. فصل: إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله. يعني سجدت مع القارئ لا ترتبط به، ما ترتبط، ما يلزمك أن ترتبط به تقول أنا سأنتظر حتى يرفع، لا ارفع، إذا أردت أن ترفع ارفع، إذا أردت أن ترفع قبله فارفع. ها؟ يعني تسجد قبله تسجد، لا اسجد بعده لكن لا ترتبط به. نعم، لقول ابن مسعود: أنت إمامنا فيها، اسجد فأنت إمامنا فيها. إلى هنا بارك الله فيك.